الأرض بما في ذلك المحيطين المتجمدين الشمالي والجنوبي، وقيعان عدد من البحار، شهادة حية على طلاقة القدرة الإلهية التي لا تحدوها حدود. ففي مشروع لاستثمار ثروات قاع البحر الأحمر، وهو بحر قاع منفتح تثور البراكين فيه ثورة عنيفة، فتسري رسوبيات ذلك القاع بالعديد من المعادن. كانت باخرة أبحاث بتلقى بكباش من المعدن لجمع عينات من طين ذلك القاع، ويرتفع الكباش هذا في عمود من أعمدة الماء يزيد سمكه على 3000 متر، فإذا وصل إلى سطح الباخرة لا يستطيع أحد أن يقربه من شدة الحرارة، وإذا فتح يخرج منه الطين وبخار الماء الحار في درجات حرارة تتعدى 300 درجة مئوية، وأصبح ثابتا لدى العلماء اليوم. الثورات البركانية فوق قيعان كل محيطات الأرض، وقيعان أعداد من بحارها تفوق نظائرها على اليابسة بمراحل عديدة. ثم ثبت بالأدلة العديدة أن كل ماء الأرض على كثرته قد أخرجه المولى من داخل الأرض، وأن الصهارة الصخرية في نطاق الضعف الأرضي ودونه تحوي كما يعني أشياء كثيرة، وتحوي كمية من الماء يفوق كل ما على سطح الأرض من ماء بعشرات الأضعاف. وهنا تتضح روعة الحبيب المصطفى الذي قرر فيه عدد من الحقائق الأرضية المبهرة بقوله إن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا، وهي حقائق لم يتوصل الإنسان إلى إدراك شيء منها إلا منذ سنوات معدودة، ووردت بهذه الدقة العلمية الفائقة في حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يشهد له بأنه موصولا بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلم يكن أحد على وجه الأرض يعلم هذه الحقيقة قبل عقود قليلة، وورودها بهذه الدقة العلمية في حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو من الأمور المعجزة حقا، والشاهدة بصدق نبوته وكمال رسالته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي. إذاعة الشارقة تقدم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما خلق الله الأرض جعل التميد، فخلق الجبال فقال بها عليها فاستقرت. هذا الحديث النبوي الشريف يتفق روحا ومعنى مع قول الخالق جل وعلا والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، وقد تقرر هذا المعنى في 9 مواضع أخرى من كتاب الله في سورة الرعد والحجر والنحل والأنبياء وفصلت ولقمان والنمل والمرسلة، مما يدل على أهميته في تهيئة الأرض للعمرة. ولفظة الأرض ترد في القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بمدلولات 3 حسب مفهوم السياق، فهي ترد أحيانا للدلالة على الكوكب الأرضي ككل، وأحيانا ترد بمدلول كتل اليابسة التي نحيا عليها، وأحيانا أخرى يقصد بها التربة التي تغطي صخور اليابسة. وقد اختلف العلماء في فهم دور الجبال في إرساء الأرض اختلافا كبيرا، وذلك لأن مجموع كتل الجبال على سطح الأرض على الرغم من ضخامتها لا تساوي شيئا بالنسبة لكتلة الأرض ككل، والمقدرة بحوالي 6,000,000,000,000,000 طن. كذلك فإن طول الجبال على تعاظمها لا يساوي شيئا بالنسبة إلى طول نصف قطر الأرض، وذلك لأن الفرق بين أعلى قمة جبلية على سطح الأرض وهي قمة إفرست يعني في سلسلة جبال الهيمالايا والتي يبلغ ارتفاعها 8848 مترا فوق مستوى سطح البحر وبين أعمق بقعة في أغوار المحيطات وهي غور مارينا بالقرب من جزر الفلبين والتي تبلغ في العمق 10,867 مترا تحت مستوى سطح البحر لا يكاد يصل إلى 20 كيلومتر، بينما يبلغ نصف القطر الاستوائي الأرض المقدار الكبير، وهنا تتضح ضآلة تضاريس الأرض بالنسبة إلى نصف القطر. وهنا يأتي السؤال، كيف يمكن للجبال أن تثبت الأرض وكتلتها وأبعادها بهذه الضآلة إذا ما قرنت بكتلة وأبعاد الأرض؟ والجواب، لم يكن ممكنا قبل أواسط الستينيات من القرن العشرين حين اتضح لنا أن الغلاف الصخري للأرض ممزق لشبكة هائلة من الصدوع التي تمتد لعشرات الآلاف من الكيلومترات، وهي محيطة بالأرض إحاطة كاملة بعمق التراوح بين 65 كيلومتر و 150 كيلومتر، فتؤدي إلى تمزيق هذا الغلاف إلى عدد من الألواح الصخرية المعزولة عن بعضها البعض بمستويات تلك الصدوع، وتطفو ألواح الغلاف الصخري للأرض فوق طبقة اللدن شبه منصهرة عالية. وفي هذا النطاق تنشيط للتيارات الحرارية على هيئة دوامات عاتية من تيارات الحمل التي تدفع بألواح الغلاف الصخري للأرض متباعدة عن بعضها البعض أو مصطدمة، هذه الحركات لألواح الغلاف الصخري للأرض لا يهدأ من عنفها إلا تكون السلاسل الجبلية على مراحل متتالية حتى تصل إلى مرحلتها النهائية باستهلاك قاع المحيط الفاصل بين قارتين متباعدتين استهلاكا كاملا، وذلك بدفع إحدى القارتين له تحت القارة الأخرى حتى تصطدم القارتان ضاغطة الصخور المتجمعة بينهما على هيئة سلاسل جبلية عظيمة تمتد بأوتادها لتثبت صخور إحدى القارتين بصخور الأخرى كما يثبت الوتد أركان الخيمة بالأرض، وكما قد حدث بتحرك الهند في اتجاه القارة الأسيوية حتى اصطدمتا ونتج عن ذلك تكون جبال الهيمالايا كأحدث سلسلة جبلية على سطح الأرض وأعلاها ارتفاعا. هذا بالنسبة لتثبيت كتل القارات على سطح الأرض. أما بالنسبة للأرض ككوكب فمن المعروف أن نتيجة لدوران أرضنا حول محورها فقد تحول شكلها من قرى تامة الاستدارة إلى شبه قرى منبعجة قليلة عند خط الاستواء ومفلطحة قليلة عند القطبين، وهذا النتوء الاستوائي للأرض جعل محور الدوران يغير اتجاهه في حركة بطيئة، وهذه تعرف باسم الحركة البدارية وتعبر عن حركة محور دوران الأرض في الفضاء، وهذا المحور يترنح ويتمايل في حركات مختلفة مع حركة كل من القمر والشمس والمتغيرات المستمرة في مقدار واتجاه قوتي كل منهما البدارية ووضع الأرض بالنسبة لكل منهما. ويقلل من عنف هذه الحركة وجود الجبال ذات الجذور الغائرة في الغلاف الصخري الأرض والتي تمتد في عمق الأرض بعشرة إلى 15 ضعف ارتفاعها فوق سطح الأرض، فتقلل من شدة ترنح المحور دوراني الأرض وتجعلها أكثر استقرارا وانتظاما في دورانها حول محورها وأقل ارتجاجا وترنحا. وهنا تتضح صورة من صور الإعجاز العلمي في حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما خلق الله الأرض جعل التميد فأرساها بالجبال، والحديث يتفق نصا ومعنى مع الآيات القرآنية ومع العلم الحديث، فصلى الله على البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية، من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي. تنفيذ بدر علي. إذاعة الشارقة تقدم الأسرار الخفية في السنة النبوية، من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله. يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله أو جاع أهله. قالها مرتين أو ثلاثا كما جاء في رواية مسلم. أيها المستمع الكريم، ويقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. لماذا التمر؟ التمر هو تمر النخيل من حيث الانعقاد إلى حين الإدراك ثم النضج. وقد ذكر النخل والنخيل في القرآن الكريم في 20 موضعا، ويتبع نخيل التمر فصيلة النخيليات التي تضم عددا من الرتب، أهمها نخيل التمر ونخيل الزيت. وجنس نخيل التمر يضم حوالي 15 نوعا، ويضم نخيل التمر أكثر من 1000 نوع، منها حوالي 400 صنف في الجزيرة العربية وحدها، وحوالي 600 صنف في العراق. والنخيل أيها السادة من الأشجار الدائمة الخضرة التي تنمو في المناطق الحارة أساسا، ولكنها تأقلمت مع كل من المناطق المعتدلة والجافة. وشجرة النخيل هي من أكثر النباتات المنزرعة احتمالا لكل من الجفاف والملوحة، ولذا تنجح زراعتها حتى في المناطق القاحلة. ومنتجات النخيل تعتبر من أهم المصادر النباتية التي اعتمد عليها في القديم، فاعتمد عليها الإنسان منذ القدم، خاصة في الحزام الصحراوي الممتد من موريتانيا غربا إلى أواسط آسيا شرقا. وينتمي النخيل إلى النباتات ذوات الفلقة الواحدة، حيث تتمايز أشجاره إلى ذكر وأنثى، يبدأ كل منهما في الإزهار في سنته الخامسة، ويستمر في الإنتاج الجيد إلى عمر يتراوح بين 30 و40 سنة. ونخيل التمر قد أعطاه الله عز وجل القدرة على مقاومة الحرارة الشديدة، والتي قد تصل إلى 50 درجة مئوية في الصيف، كما أعطاه القدرة على تحمل كل من الجفاف الشديد والملوحة العالية. طول الباسق لجذوع النخل والسمك والخشونة والتغطية بقواعد الأوراق القديمة يعين على تخزين الماء بكميات كبيرة وعدم فقده بسهولة، والأوراق الرمحية السميكة ذات القمة الشوكية والموجودة في قمة الشجرة بأعداد قليلة لا تزيد عن 20 إلى 40 ورقة، والتي تتجدد باستمرار تعين على تقليل النتح ومن ثم تقليل فقد الماء. والتمر أيها السادة هو من ثمرات النخيل، يعد غذاء كاملا تقريبا لاحتوائه على أغلب العناصر التي يحتاجها جسم الإنسان، ولذا يصفه الحق جل وعلا: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فالتمر يحتوي على مواد سكرية وكربوهيدراتية وبروتينية ودهنية وعلى عدد من العناصر المهمة والفيتامينات الضرورية لحياة الإنسان. وقد أثبتت التحاليل الكيميائية أن التمر الجاف يحتوي على 76% من الكربوهيدرات و 2.5% من الدهون و 31% من الأملاح المعدنية، التي تشمل مركبات كل من الكالسيوم والحديد والفسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم والنحاس والمنجنيز والزنك وغيرها، و 10% من الألياف، بالإضافة إلى فيتامينات تشمل فيتامين ألف وباء واحد وباء اثنين وجيم، وإلى نسب متفاوتة من السكريات والبروتينات. وللتمر فوائد طبية كثيرة، فهو غذاء مهم للخلايا العصبية وطارد للسموم ومفيد في حالات الفشل الكلوي والمرارة وارتفاع ضغط الدم والبواسير والنقرس، وهو ملين طبيعي ومقوي للسمع ومنبه لحركة الرحم ومقوي لعضلاته، مما ييسر عملية الولادة الطبيعية. ومن هنا كانت الإشارة القرآنية إلى السيدة مريم البتول وهي تضع نبي الله عيسى عليه السلام بقول الحق تبارك وتعالى لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا، صدق الله العظيم. ومن هنا أيضا من هنا كانت وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف: أطعموا نساءكم في نفاسهن التمر، فإنه من كان طعامها في نفاسها التمر خرج وليدها حليما، فإنه كان طعام مريم حيث ولدت، ولو علم طعاما خيرا من التمر لأطعمها إياه، رواه الترمذي في سننه. وكانت وصيته: لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. ووصيته أيضا: نعم سحور المؤمن التمر. وقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن في عجوة العالية شفاء وإنها ترياق. وقولهم: من اصطبح كل يوم 7 تمرات من عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل. ويعجب العاجب فينا، بل يعجب كل واحد فينا، كل قارئ لهذه الأحاديث الشريفة، لما تحتويه من علم صحيح لم تصل إليه مدارك الإنسان إلا منذ سنوات قليلة، ونطق به الفصيح خير الفصحاء سيد الخلق أشرف الحق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من قبل أكثر من 1400 من السنين، مؤكدا هذا الكلام على صدق نبوته وصدق رسالته وصدق اتصاله بوحي السماء الذي وصفه بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
إلا صلاتي ما أخليها، هي حياتي ودنيتي فيها.
هل ترغب في
يا رسول الله يا من له الجاه عند الله؟
إذاعة الشارقة تقدم الأسرار الخفية في السنة النبوية، من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
على خير الأنام المصطفى بدر التمام.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. رواه الإمام مسلم في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، هذا الحديث النبوي الشريف من المعجزات العلمية التي تصف حقيقة كونية لم يدركها العلماء إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، حيث ثبت لهم بأدلة قاطعة أن جزيرة العرب كانت في القديم مروجا وأنهارا، كما تشير الدراسات المناخية إلى أن تلك الصحراء القاحلة في طريقها الآن للعودة مروجا وأنهارا مرة أخرى، وذلك لأن كوكب الأرض يمر في تاريخ الطويل بدورات مناخية متقلبة تتم على مراحل زمنية طويلة متدرجة، كما قد تكون فجائية ومتسارعة. فعلى سبيل المثال، أدرك علماء الأرض منذ قرن ونصف تقريبا أن أرضنا قد مرت بعدد من دورات زحف الجليد على اليابسة، تعرف باسم الدورات الجليدية، يتحرك خلالها الجليد من أحد قطبي الأرض أو منهما معا في اتجاه خط الاستواء، وينحسر في عدد من المرات في الدورة الواحدة. وقد وضعت نظريات عديدة لتفسير كيفية دخول الأرض في هذه الدورات الجليدية، تتلخص في نقص كمية الطاقة الشمسية الواصلة إلى ذلك الكوكب نتيجة للتغيرات الدورية في شكل مداره حول الشمس وميل محوره على هذا المدار، واختلاف معدل ترنحه حول المحور نفسه. يضاف إلى ذلك زحف القارات عبر المناطق المناخية المختلفة كنتيجة حتمية لتحرك ألواح الغلاف الصخري للأرض. وفي أثناء الزحف الجليدي على اليابسة تتحول البلاد في مناطق خطوط العرض العليا إلى صحاري جليدية قاحلة تموت فيها النباتات وتهرب الحيوانات، بينما يتحول حزام الصحراوي الممتد من موريتانيا غربا إلى أواسط آسيا شرقا إلى منطقة مطر غزير. وفي أثناء هذه الدورات المطيرة شقت كل الأودية الجافة التي تنتشر في صحاري تلك المنطقة اليوم، وكانت أنهارا متدفقة في القديم ثم جفت مع تناقص كمية الأمطار، فهذه الأودية الجافة لا يمكن أن يكون سبب شقها عامل غير المياه الجارية. وبدراسات متأنية ثبت لنا أن جزيرة العرب قد مرت في خلال 35,000 سنة الماضية بسبع فترات مطيرة تخللت ثماني فترات جافة تمر حاليا بالفترة الثامنة منه. وتشير الدراسات الجغرافية والمناخية إلى أننا مقدمون على فترة مطيرة جديدة شواهدها بدايات زحف للجليد في نصف الكرة الشمالي باتجاه الجنوب وانخفاض ملحوظ في درجات حرارة فصل الشتاء. ولولا التزايد المطرد هذا في معدلات التلوث البيئي التي تزيد من ظاهرة الاحتباس الحراري لشاهدنا زحف الجليد على كل من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا في زماننا الراهن. وفي فترات المطر كسيت الجزيرة العربية بالمروج الخضراء، وتدفقت الأنهار بالمياه الجارية، وتحولت المنخفضات إلى بحيرات زاخرة بالحياة، وعمرت اليابسة بمختلف صور الحياة الأرضية كما وصفها الحبيب المصطفى في هذا الحديث الذي نحن بصدده. وحتى صحراء الربع الخالي التي تعتبر اليوم واحدة من أكثر أجزاء الأرض كحولة وجفاف، ثبت أن بها أعداد من البحيرات الجافة والمجاري المائية القديمة المدفونة تحت رمالها السفية، وأن تلك البحيرات والمجاري المائية كانت زاخرة بالحياة ومتدفقة بالمياه إلى زمن قوم عاد الذين أقاموا في جنوب الجزيرة العربية حضارة مادية لم يكن يدانيها في ازدهارها المادي حضارة أخرى في زمانها. وكانت تلك الحضارة تصدر إلى أوروبا البدائية في ذلك الوقت الفواكه المجففة، البذور، البخور، العطور، الأخشاب، والذهب والفضة. فلما جاء إلى قوم عاد النبي والرسول سيدنا هود بالهداية الربانية بدعوة التوحيد الخالص وعبادة الله بما أمر والقيام بواجبات الاستخلاف في الأرض وعمرانها وإقامة العدل فيها، كفروا بربهم وجحدوا بآياته وعصوا الرسول وكذبوه واستكبروا في الأرض بغير الحق، فأرسل الله عليهم الريح العقيم فطمرتهم وطمرت الحضارة برمالها وقطعت دابرهم. وانظر معي إلى قول الحق: جعلتهم كالرميم، في ذلك يقول الله عز وجل: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. صدق الله العظيم. وقد وصف الحضارة المادية لقوم عاد أثناء ازدهارها اثنان من المؤرخين القدامى، كان أولهما بطليموس الإسكندري الذي كان أمينا لمكتبة الإسكندرية وقام برسم الأنهار المتدفقة في منطقة الربع الخالي الحالية بتفرعاتها والبحيرات التي كانت تفيض إليها، وكان ثانيهما يسمى بيلين الكبير أحد مؤرخ الحضارة الرومانية، والذي وصف حضارة عاد بأنها لم يكن يدانيها في زمانها حضارة أخرى، وتمثل فترة الأمطار الغزيرة الأخيرة في شبه الجزيرة العربية في خلال 35,000 سنة الماضية نهايات العصر الجليد الأخير الذي عم الأرض خلال 2,000,000 سنة الأخيرة في دورات متتالية من زحف الجليد وانحساره، تركت البصمات الواضحة على أشكال سطح الأرض الحالية بصفة عامة وفي نصفها الشمالي بصفة خاصة. وقد حصل العلماء من تلك الدورة الدورات هذه 20 دورة استغرقت كل منها حوالي 100,000 سنة، كان النصف دورات زحف جليدي تخللتها 10 دورات من دورات الانحسار هذا الزحف الجليدي. ونعيش اليوم أيها السادة الأعزاء في نهاية آخر دورة من دورات هذا الانحسار الجليدي، ويبشر العلماء ببداية دورة جليدية جديدة قريبا إن شاء الله تعالى، وقد بدأت شواهد هذا بالفعل، وليس دخول الأرض في دورة من دورات زحف الجليد على اليابسة بالأمر المستغرب، فقد حدث في تاريخ الأرض الطويل عدة مرات وآثار مدونة بدقة فائقة في صخور الأرض، منها 2 في أحقاب ما قبل الكامبري. طبعا احنا عارفين أحقاب الحياة القديمة: كامبري، أردوفيشي، سيلوري، ديفوني، قربوني، برمي. الكامبري إحداها في حدود 1,000,000 سنة مضت، والأخرى منذ 600,000,000 سنة، واثنتان في صخور حقب الحياة القديمة ولهما في حدود 400 إلى 440 مليون سنة مضت في العصر الأردوفيشي والسيلوري، والأخرى في حدود 250 إلى 300 مليون سنة مضت في العصرين الكربوني والبرمي. وقد تركت الأولى أثارها على الثلث الشمالي من الجزيرة العربية، وتركت الثانية أيضا أثارها على الثلث الجنوبي، وكان الزحف الجليدي فيها قادما من شبه القارة الهندية التي كانت في ذلك الوقت موجودة في جنوب الجزيرة العربية وملتحمة معها، ومع كل من القارات الإفريقية والأسترالية والأمريكية الجنوبية مكونة قارة عظمى واحدة أطلق عليها العلماء اسم جندوانا. هذه الحقائق أيها السادة الأعزاء لم يتوصل الإنسان إلى معرفتها إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، وأشار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إليها في حديثه الكريم: تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، مما يشهد لهذا الحبيب المصطفى بالنبوة والرسالة، وبأنه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، كان متصلا بالوحي، وعلمه الله عز وجل تلك العلوم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي. إذاعة الشارقة تقدم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، في هذا الهدي النبوي الشريف إشارة علمية دقيقة إلى حقيقة من حقائق أرض الحجاز لم تدرك إلا في منتصف القرن العشرين، حين بدأ في رسم الخريطة الجيولوجية لأرض شبه الجزيرة العربية، وكان من نتائج ذلك انتشار الواسع للطفوح البركانية على طول الساحل الغربي لجزيرة العرب من عدن جنوبا إلى المرتفعات السورية شمالا عبر كل من الحجاز والأردن وفلسطين، مغطية مساحة من تلك الأرض تقدر بحوالي 180 ألفا من الكيلومترات المربعة، ومكونة واحدا من أهم أقاليم النشاط البركاني الحديث في العالم. ويقع نصف هذه المساحة تقريبا من الطفوح البركانية في أرض الحجاز، حوالي 90,000 من الكيلومترات المربعة موزعة في 13 حقلا بركانيا تعرف باسم الحرات، وأغلب هذه الحرات تمتد بطول الساحل الشرقي للبحر الأحمر، ممتدة في داخل أرض الحجاز بعمق يتراوح بين 150 كيلومتر إلى 200 كيلومتر. ويعتقد بأن هذه الطفوح البركانية قد تدفقت عبر عدد من الصدوع الموازية لاتجاه البحر الأحمر، ومن فوهات مئات من البراكين المنتشرة في غرب الحجاز. كما يعتقد بأن تلك الصدوع والبراكين لا تزال نشطة منذ نشأتها وإلى يومنا الحاضر، وأنها في فترات نشاطها قد سببت العديد من الهزات الأرضية، كما تم مشاهدة تصاعد أعمدة من الغازات والأبخرة الحارة من عدد من تلك الفوهات البركانية التي يعني تكثر العيون الحارة من حولها. الحرات 13 المنتشرة في أرض الحجاز هي من الجنوب إلى الشمال، حارة السراء والبرك والبكوم والنواصف وهادان والكشب ورهط وأبو نار وخيبر وإشارة والعويرد الشامة
بالإضافة إلى عدد آخر من حارات صغيرة في مساحتها. وتقع المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، اللهم صل على الحبيب محمد واجعله خير شافع لنا في غدي، فلقد عرفتك منعما متفضلا ولذا دعوتك فاستجب لي سيدي. المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام تقع بين حرة رغد في الجنوب وحرة خيبر في الشمال، وتمتد حرة رهط بين المدينة المنورة شمالا ووادي فاطمة بالقرب من مكة المكرمة جنوبا عبر مسافة تقدر بحوالي 310 كيلو متر في الطول و60 كيلو متر في متوسط العرض، لتغطي مساحة تقدر بحوالي 19,830 كيلو متر مربع بسمك متوسط حوالي 100 متر، وإن كان يصل إلى 400 مترا في بعض الأماكن. ويوجد في حارة رهط وحدها أكثر من 700 فوهة بركانية، ويعتبر الجزء الشمالي من حارة رهط والذي يقع إلى الجنوب من المدينة المنورة مباشرة من أكثر أجزاء تلك الحارة نشاطا، لأنه قد شهد أكثر من 13 ثورة بركانية وتدفقا للحمم خلال 5000 سنة الماضية، بمتوسط يعني ثورة بركانية واحدة كل 400 سنة تقريبا، منها ثورة كانت سنة 21 هجرية 644 ميلادية في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومرة أخرى سنة 654 هجرية 1256 ميلادية، وكل من هاتين الثورتين كان قد سبق بعدد من الهزات الأرضية العنيفة وأصوات الانفجارات الشديدة. وقد قونت الثورة البركانية الأخيرة 654 هجرية 1256 ميلادية ستة مخاريط بركانية جديدة، ودفعت بطفوحها لمسافة زادت على 23 كيلو متر من الشمال إلى الجنوب، وامتدت حتى الطرف الجنوبي لموقع مطار المدينة المنورة الحالي، ثم تحولت إلى الشمال لطفا بأهل المدينة وكرامة لساكنها المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن أصاب الناس كثير من الذعر والهلع. ويوجد في حارة خيبر أكثر من 400 فوهة بركانية تضم عددا من أحدث تلك الفوهات عمرا وأكثرها نشاطا، فقد تم تسجيل أكثر من 300 هزة أرضية خفيفة حول إحدى تلك الفوهات البركانية في سنة من السنوات الماضية، مما يوحي بتحرك الصهارة الصخرية تحت ذلك المخروط، ويهدد بإمكانية انفجاره بثورة بركانية عارمة. تشير الدراسات العلمية الآن التي أجريت على منطقة الحجاز والفوهات البركانية هذه، تشير بتميز تتابع عدد من الثورات البركانية التي تخلتها فترة من الهدوء النسبي، ونحن اليوم نعيش في ظل إحدى هذه الفترات الهادئة نسبيا. معنى هذا الكلام أن المنطقة مقبلة حتما على فترة من الثورات البركانية تندفع فيها الحمم من تلك الفوهات والصدوع كما اندفعت من قبل بملايين الأطنان، فتملأ المنطقة نارا ونورا تصديقا لنبوءة الحبيب المصطفى التي قال فيها: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة، وبصرة مدينة في جنوب بلاد الشام سوريا. كذلك فإن حارة خيبر تعتبر أكبر هضبة بركانية في أرض الحجاز، حيث تغطي قرابة 20,000 كيلو متر مربعا بسمك يتراوح بين 500 والألف متر، يمثل عدة طفوح بركانية متتالية. أيها الأخ المستمع الكريم، وانظر إلى هذا الحديث النبوي الشريف الذي قاله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي يؤكد على حتمية وقوع الثورات البركانية العارمة التي تخرج من أرض الحجاز في المستقبل.
أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة الشارقة وضواحيها.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم في صحيحه.
الله أكبر الله أكبر.
سوريا كذلك، فإن حارة خيبر تعتبر أكبر هضبة بركانية في أرض الحجاز، حيث تغطي قرابة 20,000 كيلومتر مربعا بسمك يتراوح بين 500 و1,000 متر، يمثل عدة طفوح بركانية متتالية. أيها الأخ المستمع الكريم، وانظر وانظر إلى هذا الحديث النبوي الشريف الذي قاله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي يؤكد على حتمية وقوع الثورات البركانية العارمة التي تخرج من أرض الحجاز في المستقبل، الذي لا يعلمه إلا الله، وذلك تصديقا لنبوءة الحبيب المصطفى الخاتم صلى الله عليه وسلم، وشهادة له بالنبوة وبالرسالة، وبأنه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، كان موصولا بالوحي من قبل خالق السماوات والأرض صلى الله على النبي النور الموصوف، فهو نور والله نور، والقرآن الذي أنزل عليه نور، فالله نور، قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، والنبي نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، والقرآن نور، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. اللهم اجعلنا من عبادك الأطهار الأخيار الذين تجري من تحتهم الأنهار بعفوك وجودك يا عزيز يا غفار. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية، من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
هذه إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة.
إذاعة الشارقة تقدم الأسرار الخفية في السنة النبوية، من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
خير الأنام المصطفى بدر التمام.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العيافة والطيرة والطرق من الجبد. روى الإمام أبو داود في سننه في كتاب الطب، يقول في الحديث الذي يقوله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: حدثنا قطن بن كبيصة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. الطرق الزجر، والعيافة الخط. نعم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. رواه الإمام مسلم. وأيضا مما رواه الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود في كتاب الطب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. أيها المستمع الكريم، إن هذه الأحاديث النبوية الشريفة
في رواية للبخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان، فيكذبون معه 100 كذبة من عند أنفسهم. وهذا كله يأتي انطلاقا من قول الحق تبارك وتعالى، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. صدق الله العظيم. أيها الأخ المستمع الكريم، تأتي المعارف الحديثة كلها متطابقة مع كلام الله عز وجل ومع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فتثبت أن كل من العيافة والطيرة والطرق والكهانة والتنجيم وقراءة الطالع خرافات لا أساس لها من الصحة، وأن الخط إذا كان بعيدا عن كلام الله تعالى وعن هدي رسول الله باطل، بأن للأبراج السماوية التي يولد في ظلها الإنسان تأثير على شخصيته وسلوكه، وهو ادعاء لا أساس له من الصحة. أولا، للمسافات الشاسعة الفاصلة بيننا وبين النجوم المكونة لبرج من تلك الأبراج، وثانيا لأن تلك النجوم تبدو لنا من فوق سطح الأرض كتقوين واحد يوحي بهيئة محددة، وهي في الحقيقة قد يكون كل نجم منها منطويا في تجمع مختلف تماما عن التجمعات التي ينطوي فيها الآخرون من قبل المجرات أو التجمعات المجرية المتباعدة. وثالثا، لأن هذه المسافات الشاسعة التي تفصل بيننا وبين تلك النجوم تضعف من تأثيرها على الأرض ككل، فضلا عن أشياء كثيرة جدا، ولذلك لطالما استخدمت هذه المجالات الغيبية عبر تاريخ البشرية في ابتزاز البسطاء السذج من بني البشر وإدخالهم في دهاليز من الظلمة والحيرة والضلال، ومن هنا كان تحذير المصطفى صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، خاصة وأن شياطين الإنس والجن لم يتوقفوا لحظة عن تطوير محاولاتهم من أجل إرهاق البسطاء من الناس بأنماط متجددة من تلك الضلالات التي تنتشر في كافة الوسائل المنتشرة في العالم الآن، من محاولات يائسة للتنبؤ بالمستقبل عن طريق الادعاء بمعرفة الطالع، قراءة الكف والفنجان، فتح البرق اللعب، تنويم مغناطيسي، كل هذه الخرافات، ادعاء بمعرفة الهندسة الداخلية للنفس الإنسانية بالقدرة على إعادة البرمجة، إلى غير ذلك من الأمور الغيبية التي نهانا الحبيب المصطفى عن الخوض فيها من قبل أكثر من 1400 من السنين، مما يؤكد على وصف القرآن الكريم له بالخلق العظيم وبأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والعيافة أيها السادة هو الخط، والطيرة التشاؤم، والطرق هو الضرب وهو الزجر، أي زجر الطير بقصد التيمن أو التشاؤم باتجاه الطيران، فإن طار إلى جهة اليمين تيمن واستبشر، وإن طار إلى جهة اليسار تشاءم وانقبض. والجبت كلمة تطلق على كل ما عبد من دون الله أو كل مطاع في معصية الله، وأصل الجبت هذا هو الجبس، وهو الذي لا سير فيه، فأبدلت التاء من السين، ولذلك تطلق لفظة الجبت على الشيطان كما تطلق على الصنم والكاهن والساحر وعلى السحر ذات السحر، وعلى كل باطل يصد العبد عن التوحيد الخالص لله ويدخله في دائرة الشرك أو الكفر بالله. والكلمة واضحة الدلالة في هذا الحديث الشريف على الشرك بالله أعاذنا الله تعالى منه، وذلك لأن كل من العيافة والطيرة، الطيرة شرك تشاؤم. تخيل معي مثلا دخل عليك أحد الناس فانطفأ المصباح، فترى بعض الناس يقولون: يا أخي وجهك أسود، انظر إلى هذا الكلام، من الذي يملك الدنيا بأسرها؟ المفروض إن لله وإنا إليه راجعون كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم،
ساعة أن كان جالسا مع الصحابة وطير الهواء فتيلة الشعلة، فقال النبي إن لله وإنا إليه راجعون. فقيل له يا رسول الله أو مصيبة تلك يا رسول الله؟ قال ما أطفئ المصباح على قوم إلا وغفر الله لهم. الطيرة التشاؤم شرك، نعم، والطرق انصراف عن التوكل الكامل عن الله ولجوء إلى استشراف الغيب خوفا منه وحذرا من مفاجآته، وهو من الأمور المنهي عنها شرعا. ولذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم في صحيحه. وفي رواية أخرى من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال الحبيب المصطفى من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. والمقصود بعلم النجوم هنا هو التنجيم، والتنجيم خرافة لا أساس لها من العلم. أما علوم الفلك ودراسة النجوم وغيرها من أجرام السماء بالملاحظة والاستنتاج أو بالتجربة والملاحظة هذا ما فيه شيء، والاستنتاج فهو أمر مرغوب فيه ومندوب إليه ومؤكد عليه، وهو من فروض الكفاية التي لا يجوز للأمة أن تتخلف عنها بجملتها. صلى الله وسلم وبارك على البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي. عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. أيها الإخوة المؤمنون، روى ابن ماجه في صحيحه عن عبد الله بن عمر قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاحشة هي الكبيرة من المنكرات القبيحة المتناهية في القبح، مثل الزنا واللواط وغير ذلك من السلوكيات الشاذة المنافية للفطرة السليمة والمتعلقة بسوء استخدام الجسد الإنساني، وهو أمانة من الله تعالى عند كل فرد منا حتى يسترد الله أمانته. والجسد الإنساني له كرامة مستمدة من كرامة الإنسان الذي قال الله فيه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن هنا كان تكريم جسد الإنسان حيا وميتا، وكان التشديد في الأمر بالمحافظة عليه والنهي عن الإساءة إليه بسوء استخدامه أو إهانته أو إهدار كرامته، لأن في إهدار كرامة الجسد قضاء على كرامة صاحبه، وهو موقف يتنافى تماما مع مقام التكريم الذي رفع الله تعالى إليه الإنسان. من هنا كان تحذير القرآن الكريم أيها السادة من مجرد الاقتراب من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وكانت أحاديث الحبيب المصطفى، ومنها الحديث الذي نحن بصدده، التي جاءت تدق أجراس الخطر من إشاعة الفاحشة في المجتمعات إلى حد الإعلان بها، وما يستوجبه ذلك من انتقام الله العاجل بعقابهم بالأمراض والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. ولقد صدقت الأحداث وصدقت بها نبوءة الحبيب المصطفى، فبعد أن استباحت الحضارة المادية المعاصرة والتي شكلتها الحركات الصهيونية العالمية نشر الفواحش في المجتمعات الإنسانية من أجل التدمير والهيمنة عليه، ابتداء بالزنا ونكاح المحرمات ومرورا بالخمر والميسر والمخدرات، وانتهاءا بالتشريع للشذوذ الجنسي، وحتى يقرون حق للشواذ في ممارسة الأفعال الفاحشة والمنافية للفطرة، والجهر بهذا الفحش. انظر ماذا حدث الآن، لقد أصبحت لهم أجهزة تدافع عن انحرافتهم وتشرع لشذوذهم وتطالب لهم بمزيد من الحقوق وتحارب كل من ينتقد أعمالهم المشينة أو يحاول إصلاح أو إخراجهم من الوحل الذي يعيشون فيه، وأصبحت لهم جمعيات وروابط ونوادي ومحافل يعلنون عنها بلا خجل، والتي تجمع فيها هؤلاء وهؤلاء الملوثين والقذرين من شياطين الإنس الذين خالفوا الفطرة التي فطرهم الله عليها، فانحطوا بأنفسهم إلى ما هو أدنى من مستوى الحيوانية التي حتى الحيوان يعف عن انحطاطهم. فعاقبهم الله تعالى بأمراض لم تكن معروفة من قبل بين أفراد البشر، كما أهلك قوم لوط من قبل بعقاب لم يعرفه من سبقهم. ومن تلك الأمراض المستحدثة أمراض نقص المناعة المكتسبة مثل مرض الإيدز والإبولا وغيرها. مرض الإيدز هذا يعرف يعني بأنه سرطان الشواذ هذا، أو باسم طاعون القرن العشرين. ده مرض جديد على الإنسان، بمعنى أنه لم يصب به إنسان من قبل، حيث أنه يتسبب عن فيروس من الفيروسات المعروفة بإصابتها للحيوان فقط. وعلى ذلك فإن إصابة الإنسان بهذا المرض اللعين في زمن الفوضى الجنسية التي يعيشها الناس اليوم يؤكد أنه عقاب من الله تعالى. فقد بدأ هذا الفيروس في اجتياح عالم الرذيلة في فترة ماضية، وأصبح عدد المصابين يزداد يوما بعد يوم في حدود العشرات، وقد تعدى عددهم الآن إلى عدة ملايين في المجتمعات الإباحية بكافة دول العالم. وهذا الفيروس، فيروس الإيدز هذا، هو أحد أفراد مجموعة فيروسات الحمى الراشحة، وهو فيروس يتتبع كرات الدم البيضاء المدافعة عن جسم الإنسان فيدمرها الواحدة تلو الأخرى، حتى يفقد جسم الإنسان أهم وسائل الدفاع الطبيعية ويبقيه عاجزا كل العجز عن الدفاع عن نفسه، وعرضة للإصابة بأنواع عديدة من الأمراض التي يتغلب عليها الجسم السليم في الظروف العادية، وتظل حالة المريض بأمراض نقص المناعة في تدهور مستمر حتى يقضى عليه بالموت بعد معاناة شديدة وآلام لفترات قد تطول أو تقصر، وذلك لانهيار جهاز المناعة في الجسم بالكامل. هذا بالإضافة للأمراض الجنسية الملازمة دوما لممارسة الفاحشة، وهي أيضا أمراض مصاحبة بآلام شديدة جدا للغاية. ولم تتمكن شركات الأدوية من اكتشاف العقاقير التي يمكنها بالقضاء على فيروس الإيدز، ولكن كل ما أمكنها إنتاجه هو عدد من المسكنات لبعض أعراض المرض المؤلمة جدا، وهذه المسكنات مقززة في شكلها ومظهرها ومذاقها. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ويأتي العلم التجريبي وتأتي الأحداث لتؤكد صدق كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من قبل 1400 سنة، والبشرية لم تدرك حقيقة ذلك إلا في العقدين الأخيرين من القرن العشرين. وهذا من الأدلة القاطعة على صدق نبوة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وصدق الله العظيم إذ يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وإذ يقول: ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. عافانا الله وعافاكم، وجعلنا من عباده الذاكرين الشاكرين المحافظين الملتزمين بشرعه الحكيم. وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد، عليه وعلى من سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية، من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي. الأسرار الخفية في السنة النبوية، من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوموا تصحوا. روى الطبراني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا تصحوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ المستمع الكريم، إذا نظرنا إلى أحاديث الحبيب المصطفى النبوية الكثيرة، والأحاديث القدسية الشريفة، والآيات القرآنية العديدة التي جاءت في فضل الصيام، تخيل كثير من الناس أن فوائد الصيام مقصورة على الجوانب التعبدية فقط وانعكاساتها الروحية والعاطفية. ولكن ثبت بالعديد من الدراسات المستفيضة أن للصيام فوائد صحية عديدة، لخصها خاتم الأنبياء والمرسلين في لفظة واحدة: صوموا تصحوا. انظر، كلمة واحدة: صوموا تصحوا، بلاغة، إيجاز، كلمة واحدة. أعطيت جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، أظهرت النتائج ونتائج الدراسات أن الأداء البدني للصائم من طلوع الفجر الصادق إلى الغروب أفضل من أداء غير الصائم لتحسن درجة تحمل البدن للمجهودات العضلية، ولأداء كل من القلب وبقية الجهاز الدوري والجهاز الهضمي والتنفسي وغيرها أثناء الصيام. ومن هنا كانت قلة الشعور بالإجهاد وتحمل ما لا يمكن للفرد تحمله في ساعات الإفطار العادية،
وذلك لاختلاف مصدر الطاقة في الجسم بين الصائم والمفطر. أما إذا زادت مدة الصيام عن المتوسط الذي شرعه الإسلام من 11 إلى 14 ساعة تقريبا، فإن الأداء البدني والعضلي يبدأ في التأثر، ويبدأ الصائم في الشعور بالإعياء. فمن المعروف أيها السادة أن الصوم يسبب انصهار الدهون في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة في الأحماض الدهنية الحرة في الدم، فتصبح هذه الأحماض هي المصدر الرئيسي لطاقة الصائم بدلا من الجلوكوز في حالة المفطر، وهذا يساعد على تقليل استهلاك مادة الجلوكوجين في كل من العضلات والكبد أثناء بذل الجهد من قبل الصائم، ويساعد كذلك في ضبط مستوى سكر الجلوكوز في الدم، والذي يؤدي نقصه إلى الشعور الكامل بالإعياء. ولما كان مستوى سكر الجلوكوز في دم المفطر هو المصدر الرئيسي لطاقته، كان جهده المبذول يشعر بإعياء أكبر مما يشعر به الصائم إذا قام بنفس المجهود تحت نفس الظروف. بالإضافة إلى ذلك أيها المستمع الكريم، فإن حالة الرضا النفسي للصائم وارتفاع معنوياته لشعوره بالقرب من خالقه جل وعلا، ولإحساسه بالقيام بعبادة من أشرف العبادات في شهر يعتبر من أفضل شهور السنة على الإطلاق، وأكثرها بركة ورحمة ومغفرة وعتق من النار، كل ذلك يؤدي إلى زيادة واضحة في داخل جسم الإنسان لعدد من الهرمونات النافعة من مثل مجموعة الأندروفين التي تأتي إلى تحسن الأداء البدني وقلة الشعور بالإعياء أو الإجهاد. فما أحكم من شرع الصيام، وما أصدق مقولة من النبي العدنان صوموا تصحوا. كذلك فإنه لمن البديهيات أن توقف الإنسان عن متابعة نظامه اليوم في تناول وجبات الطعام لفترة محدودة في شكل عام يؤدي إلى راحة لأجهزة الجسد الذي يبدأ خلال فترة الصيام في التخلص مما تراكم فيه على مدار السنة من دهون وشحوم وفضلات وسموم وفيروسات وطفيليات وغيرها، وهي من الأمور المهلكة لصحة الإنسان إذا تراكمت في داخل الجسد بكميات كبيرة. ومن هنا أيها السادة كانت ضرورة التخلص منها بين فترة وأخرى، وأفضل وسيلة لذلك هي الصيام. من هنا شرع الحق جل وعلا لنا الصيام في شهر رمضان وجعله أحد أركان الإسلام، كما شرع لنا الحبيب المصطفى صوم التطوع، صوم الكفارات، صوم النذر على مدار السنة. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم صيام التطوع، وأوصى أمته بالصوم، ووصفه بأنه عبادة من أعظم العبادات لله، ووسيلة من وسائل المحافظة على صحة الأبدان وسلامة الأرواح وطهارة النفوس. قال صوموا تصحوا، وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الإسراف في كل شيء وبخاصة تناول الطعام والشراب، ووضع لذلك دستورا من الآداب والسلوكيات التي نصح بها الأمة، وأثبتت الدراسات العلمية هذه الدقة وهذه الشمولية وهذه الصحة. والسؤال الذي يفرض نفسه، كيف عرف الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل 1400 سنة أن في الصيام صحة للأبدان؟ ومن الذي كان يضطر إلى إصدار حكم كهذا في هذا الزمن المتقدم لولا أن الله قد أعلمه وأنطقه إياه، ولولا أنه سبحانه وتعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى إدراك تلك الحقيقة العلمية، فتبقى هذه الومضة المبهرة التي سبقت بها في حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه الشاهد على صدقه على هذا النبي الخاتم الذي نطق بهذا الحق كان دوما موصولا بالوحي، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. من هنا كانت ضرورة الاهتمام بالإشارات العلمية في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفهمها الفهم الجيد في ضوء الحقائق العلمية
وتقديمها لأهل العصر دليلا ماديا قاطعا لا يمكن لعاقل أن يرفضه على صدق نبوة الحبيب ورسالة هذا النبي الخاتم، وفي ذلك نجاة لنا ولهم وفلاح في الدنيا والآخرة في زمن اختلطت فيه المفاهيم وزاغت فيه القلوب والأبصار وتراجع أهل الحق وعلى أهل الباطل، وبقي الناس حيرة في عالم تقاربت فيه المسافات وتصارعت الحضارات وتعارضت المعتقدات، وآن لأهل الحق أن يظهروه وأن يدعو إليه بالحكمة والموعظة الحسنة بخطاب العصر ولغة العصر الخطاب العلمي، لعل الله تعالى أن يجعل في ذلك حقدا للدماء التي تسفك في كل يوم ونهاية للحروب التي تشتعل في كل مكان ووقفا للمظالم التي تجتاح الإنسان في أغلب بقاع الأرض، وما ذلك على الله بعزيز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
هذه إذاعة الإمارات
عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
خير الأنام المصطفى بدر التمام.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. روى الإمام الدارمي في سننه: أخبرنا أبو نعيم قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما متشابهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى فيوشك أن يواقعه، وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وصدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ المستمع الكريم، في هذا الهدي النبوي الشريف لمحة من لمحات الإعجاز العلمي، إذ أن أي مرض يصيب القلب فيفسد هذا القلب يؤثر على سائر الجسد فيفسد، وذلك لأن القلب يقوم بضخ الدم غير النقي غير المؤكسد من البطين الأيمن إلى الرئتين، حيث ينقى بأكسدته، ويعود الدم المؤكسد النقي من الرئتين إلى البطين الأيسر الذي يضخ إلى كل أجزاء الجسم فيمد تريليونات الخلايا المكونة لجسم الإنسان بغاز الأكسجين والغذاء، وإذا اضطربت هذه الوظيفة أو اختلت وفسدت وصل هذا الفساد إلى سائر خلايا الجسد. ويعجب القارئ منا في أحاديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يصف هذه الحقيقة بدقة فائقة فيقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهي حقيقة طبية لم يدركها علم الإنسان المكتسب، حتى قام الطبيب المسلم ابن النفيس باكتشاف الدورة الدموية الصغرى في القرن الهجري السابع الثالث عشر الميلادي، وظلت
الفكرة مطمورة منسية لأكثر من 3 قرون حين حاول بعض الغربيين نسبتها هذه الحقيقة لأنفسهم فأحيوها وطوروها وأضافوا إليها، وأصبح من الثابت علميا أن القلب إذا صلح استقامت الدورة الدموية وصلح الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. يفيد بكل هذا الحديث الشريف، وهنا نتساءل من علم هذا الحبيب المصطفى هذا الكلام غير الله الخالق؟ ومن كان يستطيع في الجزيرة العربية أن يلم بالدورة الدموية في جسم الإنسان ودور القلب فيها قبل 14 قرنا من الزمان لو لم يكن مصدر ذلك وحي السماء؟ ومن الذي كان يضطر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الخوض في مثل هذه الأمور الغيبية في زمانه لو لم يكن واثقا من صحة المعلومة التي تأتي إليه؟ هذا بالنسبة للقلب العضوي، تلك العضلة الكمثرية الشكل الموجودة في القفص الصدري والتي لا يزيد حجمها عن حجم قبضة اليد ولا يزيد وزنها في الفرد البالغ عن 0.25 كيلو، وتقوم بحوالي 70 نبضة في الدقيقة، أي حوالي 100,000 نبضة في اليوم الواحد، لتضخ 5 لترات من الدم في كل دقيقة، و7,200 لترا في اليوم الواحد عبر شبكة معقدة من الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية التي يبلغ طولها 1,000 الكيلومترات، لتوصل الدم المؤكسد إلى كل خلية في الجسم وتنزع منها الدم غير المؤكسد. ومعروف لنا اليوم أنه طالما كان القلب صالحا استقامت الدورة الدموية ونالت كل خلية حية في الجسد حظها من الدم الذي يحمل لها الغذاء والأكسجين، وبه يتم احتراق المواد الغذائية وانطلاق الطاقة، وإذا فسد القلب اختلت الدورة الدموية واختل وصول الغذاء والأكسجين إلى خلايا الجسم فيفسد. ولكن للقلب في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي مفاهيم كثير من الناس مدلول غير تلك الكتلة من اللحم الرابضة في القفص الصدري تضخ الدم إلى كافة خلايا الجسم، وهو مدلول يتعلق بالعواطف والمفاهيم والأفكار والعقائد والفهم وركائز الأخلاق وضوابط السلوك، وهي قضايا ليس مقرها القلب العضلي وإن ارتبطت به بصورة لم يدركها الإنسان بعد ويراها المفكرون من أمثال الإمام الغزالي في كيان معنوي أو لطيفة ربانية روحانية لها بهذا القلب العضوي بالتعلق لا تدرك الكنه. ويرى الإمام الغزالي أن هذا القلب المعنوي هو حقيقة الإنسان وهو الكيان المدرك وهو العالم وهو العارف من الإنسان وهو المخاطب والمعاقب والمعاتب والمطالب. والقلب المعنوي لطيفة ربانية مرتبطة بمعنى الروح وحقيقة الروح وهو سر مغلق. وبهذا المعنى أيضا نرى لمحة إعجازية في حديث الحبيب المصطفى الذي نحن بصدده، فإذا صلح مركز العواطف والمفاهيم والأفكار والعقائد وركائز الأخلاق وضوابط السلوك، إذا صلحت حقيقة الإنسان صلح الأمر كله، وإذا فسدت فسد الأمر كله. تتضح لمحة من لمحات الإعجاز أيضا في هذا الهدي النبوي الشريف، إذا أخذ على جانبه المادي العضوي الملموس وإذا أخذ على جانبه المعنوي الروحاني الغيبي، فإننا نجده صحيحا دقيقا شاملا. فالقلب بمدلوله المادي هو قوام حياة الجسد، إذا صلح صلح الجسد وإذا فسد فسد الجسد. والقلب بمدلوله المعنوي قوام للعواطف العقائد المفاهيم الأفكار ركائز الأخلاق ضوابط السلوك، فإذا صلح صلحت كل هذه الزوايا، وبصالحها يعني بصلاح هذه الزوايا ينصلح الجسد كله. وهنا أيضا يتقرر السؤال، من الذي علم هذا الحبيب المصطفى النبي الأمي كل هذه الحقائق غير الله عز وجل؟ ومن الذي كان يضطر إلى الخوض مثل هذه القضايا الغيبية لو لم يكن هذا الحبيب المصطفى واثقا من مصادره مؤيدا من الخالق جل وعلا؟ العلم اللامحدود أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى إدراك شيء من تلك الحقائق، فتكون هذه الأشارات العلمية الواضحة إلى عدد من حقائق الأنفس والآفاق، هذه الإشارات تشهد إشارة شهادة صدق على نبوة هذا النبي الخاتم والرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لا يبقى للناس على الله حجة من بعده. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين، وعلى من تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي. إذاعة الشارقة تقدم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت الكعبة خشعة على الماء، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي الحبيب المصطفى أنه كانت الكعبة خشعة على الماء، ومعنى الخشعة اللي هي أكمة لاطئة بالأرض، والجمع خشع. هذا الحديث النبوي الشريف الذي استغربه العلماء في القديم والحديث يحوي في الحقيقة حقيقة علمية هائلة لم يدركها الإنسان إلا في منتصف الستينيات من القرن العشرين، فبعد مجاهدة طويلة استغرقت جهود آلاف من العلماء وقرون طويلة من الدراسة، ثبت للإنسان أن الأرض التي نحيا عليها، أرضنا الابتدائية، غمرت بالماء غمرا كاملا في بدء خلقها، حتى لم يبقى ظاهرا منها شيء من اليابسة. ثم شاءت إرادة الله تعالى أن يفجر قاع هذا المحيط العامر بثورة بركانية عنيفة، ظلت تلقي بالحمم التي تراكمت فوق بعضها البعض، مكونة سلسلة جبلية في وسط هذا المحيط العامر على قمتها، لتكون أول جزء من اليابسة على هيئة جزيرة بركانية تشبه العديد من الجزر البركانية المنتشرة في محيطات اليوم، من مثل يعني جزر اليابان والفلبين وإندونيسيا وماليزيا وهاواي إلى غير ذلك. ولا تزال هذه الجزر البركانية تتكون على هيئة قمم حواف أواسط المحيطات في أيامنا هذه التي نحياها الآن. انظر معي أخ الإيمان والإسلام، باستمرار النشاط البركاني نمت هذه الجزيرة البركانية الأولية بالتدريج بواسطة عملية الدحو، أي الإضافة والنمو بواسطة الثورات البركانية المتلاحقة، حتى تكونت القارة الأم والتي عرفت باسم قارة بانجيا. ثم شاءت إرادة الله، لننظر إلى هذا الهدي النبوي الشريف، دحيت منها الأرض، انظر، شاءت إرادة الله تعالى أن يمزق هذه القارة الأم بواسطة شبكة من الصدوع والخسوف الأرضي، فتقطعت إلى 7 قارات المعروفة والتي ظلت تتباعد عن بعضها البعض حتى وصلت إلى أوضاعها الحالية، وتسمى هذه العملية في الناحية العلمية نعم باسم دورة المحيط واليابسة. ما الذي يحدث فيها؟ يتحول جزء من قاع المحيط إلى يابسة. بماذا؟ بواسطة الثورات البركانية المتكررة، كما تنشق اليابسة بواسطة الصدوع والخسوف الأرضية إلى كتلتين متوازيتين يفصلهما بحر طولي يظل يتسع باستمرار حتى يتحول إلى محيط. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل 1400 سنة بهذا الحديث المعجز، كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض، يعتبر سبقا علميا معجزا يشهد للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض، لأنه لم يكن لأحد من الخلق في زمانه ولا لقرون متطاولة من بعده إدراك لشيء من هذه الحقيقة حتى منتصف 60ينيات من القرن 20. ويزيد الحديث فوق العلم الكسبي حقيقة علمية أخرى مؤادها، أن اليابسة تحت الكعبة المشرفة تعتبر أقدم يابسة على وجه الأرض، كما تعتبر أقدم صخور الأرض على الإطلاق، وهو ما لم يتمكن العلم الكسبي من إثباته بعد. وعلى المسلمين أن يحققوا الآن هذه القضية بتحديد العمر المطلق للصخور القائمة تحت الكعبة المشرفة بواسطة العناصر المشعة الموجودة فيها إن وجدت، حتى يمكن تقديم هذه الحقيقة العلمية للناس كافة من المسلمين وغير المسلمين، مما يعتبر وثيقة دامغة في عصر العلم والتقنية الذي نعيشه، ويعتبر حجة بالغة على الناس كافة بنبوة الحبيب المصطفى الخاتم والرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، واجعله شفيعنا يا أكرم الأكرمين يوم الدين، بجاهك وعفوك وجودك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.